الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل شرح الآج الرومية للعلامة زين دحلان رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب المبتدأ والخبر. باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، فهو يعني ما ينفعش أن يكون فعلا أو حرفا، مرفوع ليس منصوبا، العاري عن العوامل اللفظية. هذا إشارة إلى أنه الكلمة في العربية يعمل فيها شيء اسمه العامل. الآن أعتقد أن احنا تكلمنا عليه سابقا أو أنا نتكلم عليه. العامل عندهم في العربية كل كلمة مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة أو مجزومة، تمام، أو ما يشبهها من الجملة، فإنه اللي عمل فيها هذا يسمى العامل، فتسمى في العربية نظرية العامل. نظرية العامل إن كل كلمة مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة أو مجزومة سبب لها الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم شيء، الشيء ده يسمى العامل في العربية. فأنت تيجي تقول جاء زيد، هيجي يقول لك زيد مرفوع، ايش اللي عمل فيه الرفع؟ تقول العامل. فين العامل؟ هنا الفعل، تمام. تقول اكرمت زيدا، طيب زيدا منصوب، طيب ايش اللي عمل فيه النصب؟ تقول اكرمه، الفعل اكرمه، تمام. زيد قائم، زيد مبتدا وقائم خبر، قائم خبر مرفوع، ايش اللي عمل فيه الرفع؟ المبتدا، تمام. لكن لما تأتي تقول زيد قائم، زيد مبتدأ مرفوع، ايش اللي عمل فيه الرفع؟ فهنا العامل فيه معنوي. فيقسمون العوامل في العربية الى عامل لفظي وعامل معنوي. والعامل اللفظي هو الاصل والاقوى، ولذلك العامل اللفظي في بعض الاحيان يعمل في عدة كلمات ويعتبر يعني ابو العوامل او ام العوامل هو الفعل. الفعل هو الأساس في العمل، ممكن يرفع فعل وينصب مفعول به، وينصب مفعول مطلق، وينصب مفعول فيه، وينصب مفعول لأجله، تمام، ويتعلق به الجار والمجرور والظرف. فأقوى العوامل أو الأساس في العمل أو الأصل في العمل هو الفعل، حتى أن ما يأتي أشياء تعمل تشبيها لها بالفعل. فنحن عندنا اسم الفاعل يعمل، اسم المفعول يعمل، المصدر ممكن يعمل، الصفة المشبهة يمكن أن تعمل، أفعل التفضيل، أفعل التعجب، تمام. هذه تسمى شبه الفعل أو أشباه الفعل، وهي تعمل تشبيها لها بالفعل. فإحنا عندنا نوعان من العوامل، عوامل لفظية والأصل فيها الفعل، ندخل فيها الفعل ويدخل فيها حروف الجر وحروف النصب وحروف الجزم إلى آخره، وعوامل معنوية وهي محصورة في اثنين، الابتداء اللي هو بيعمل في المبتدأ الرفع، والتجرد الذي يعمل في الفعل المضارع الرفع، وبعضهم زاد الإضافة التي تعمل في المضاف إليه الجر. وإن كان عند بعض العلماء إن العامل في المضاف إليه المضاف وليس الإضافة، وبالتالي بعضهم يجعل عوامل معنوية عاملين، الابتداء والتجرد. الابتداء يرفع المبتدأ، والتجرد يرفع الفعل المضارع الذي لم يسبقه ناصب ولا جازم. وبعضهم يزيد الإضافة ويجعل الإضافة هي الجارة للمضاف إليه، وإن كان عند المحققين كسيبوي وغيره إن اللي بيجر المضاف إليه، لأنهم يختلفون في العامل في المضاف إليه، فمنهم من يقول إن العامل فيه الإضافة أي عامل معنوي، ومنهم من يقول إن العامل فيه المضاف، ومنهم من يقول العامل فيه حرف الجر المقدر بين المضاف والمضاف إليه. والمشهور انه المضاف هو العامل في المضاف اليه، ولذلك الصواب عند الاعراب انك تقول ايه مضاف اليه مجرور بالمضاف، واشتهر على ألسنة المعربين مضاف اليه مجرور بالاضافة. فما يقول بالاضافة معناه انه ايه جعل العامل معنويا. ها جملة يعني ما تيجي تقول هذا كتاب زيد، هذا، او مثلا زيد رجل الساعة، رجل الساعة أو رجل الوقت، فتقول زيد المبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، ورجل خبر مرفوع بالمبتدا وعلامة رفع الضمة الايه الظاهرة، رجل الساعة والساعة مضاف اليه مجرور بالمضاف اللي هو رجل، وعلامة جره الكسرة الظاهرة. عند اخرين سيقول مضاف اليه مجرور بالاضافة، وعند طرف ثالث سيقول مضاف اليه مجرور بحرف الجر المقدر بين المضاف والمضاف اليه. نعلم، نعم، لانه ده مشهور على الالسنة، وهو رأي البعض العلماء، وان كان التحقيق خلافه، لكن ده مشهور على الالسنة المعربين، دايما يقول لك ايه مضاف اليه مجرور بالاضافة، وكثير منهم او كثير من الطلبة يقول هكذا دون ان يستحضر يعني، او دون ان يكون فاهم ان ده يلزم منه انه بيقول بايه بان العامل في المضاف اليه عامل معنوي، وبالتالي العوامل المعنوية عنده هتصبح ثلاثة، هتصبح الابتداء والتجرد والاضافة. لكن الصحيح ان احنا نقول ايه مضاف اليه مجرور بالمضاف، تمام، وعلامة جره الكسرة الظاهرة. فالشاهد الان نحن نقسم العوامل الى عوامل معنوية وعوامل لفظية. العوامل اللفظية الاساس فيها الفعل وما يشبهه من المشتقات زي اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وصيغة المبالغة او الصيغ المبالغة او امثلة المبالغة والافعال التفضيل وافعال التعجب، ويدخل ايضا في العوامل اللفظية حروف الجر فهي تعمل، وحروف النصب فهي تعمل، وحروف الجزم سواء اللي بتجزم فعلا واحدا او الايه ادوات الشرط التي تجزم فعلين وما شابه ذلك من الايه، واسم الفعل ايضا، تمام، لانه بيعمل، والمصدر ممكن يعمل، كل دي اسمها عوامل لفظية يعني لها لفظ، تمام. في عوامل معنوية يعني ليس لها لفظ، العامل هنا ليس له لفظ موجود، فالتجرد شيء ليس له لفظ معين، والابتداء ايضا ليس لفظ معين، فالعامل عند الجماهير، وطبعا في خلاف في المسألة، العامل في المبتدا قال بعضهم ان العامل في المبتدا الخبر، فكأنه عنده المبتدا يعمل في الخبر والخبر يعمل في المبتدا، وبعضهم قال العامل في المبتدا الابتداء والعامل في الخبر المبتدا والابتداء، وبعضهم قال العامل في المبتدا والخبر الابتداء، لكن ردوا عليهم بان الابتداء عامل معنوي والعامل معنوي ضعيف، عامل معنوي والعامل معنوي ضعيف، تمام. الشاهد في هذا ان مذهب الجماهير من العلماء ان العامل في المبتدا هو عامل معنوي وهو يسمى الابتداء، زي ما قال هنا العاري عن العوامل اللفظية، يعني وما فيش عوامل لفظية، طيب العامل فيه ايه عامل معنوي، ايه، لانه لو جاء قبله فعل مش هيكون مبتدا، يعني لما تيجي تقول محمد قائم لو قلت جاء محمد يبقى هنا ليس عاريا، لكن محمد قائم عاري. نعم. نعم، الابتداء التجرد ده في رفع الفعل المضارع، في الفعل المضارع مرفوع بالتجرد عن الناصب والجازم، لكن هنا سيكون المبتدأ مرفوع بالابتداء، تمام. فقال المبتدأ والاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، يعني ان المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري اي المجرد عن العوامل اللفظية، فخرج بالاسم الفعل والحرف باعتبار معناهما، فكل منهما، شوف باعتبار معناهما يعني ايش، علشان ان ممكن الفعل او الحرف يكون مبتدأ بس لا يقصد المعنى، ان تقول ايه مثلا ضرب فعل مضارع، ضرب فعل ماض، تمام، او يضرب فعل مضارع، فلو قلت لك اعرب هذه الجملة اللي هي ضرب فعل ماض، هتقول ضرب مبتدأ وفعل خبر وماض صفة لكلمة فعل، شوف ازاي، او لو قلنا في حرف جر هتيجي تقول في مبتدأ حرف خبر وجر مضاف اليه، لكن هنا لم يقصد معناهما، ما اريد يعني كأنه محكي، كأن ايه، شوف كيف تعرفها، انا كنت اقول للطلبة انك يمكن ان تقدر امامها كلمة كلمة ويستقيم المعنى، فانت مرادك ايه؟ كلمة ضربة، كلمة ضربة، كلمة فيه. لكن لو هو مسند، لو انت قلت ضرب زيد عمرة، هنا ضرب فعل ماض، ما ينفعش مبتدأ، ما تقدرش تقدر كلمة كلمة. ما تقولش ضرب زيد عمرة، تقول ايه؟ كلمة ضرب زيد عمرة، ما ينفعش. ها؟ ايه، انا مقصودي ده المقياس، يعني علشان ايه؟ والا فالمقصود إيه اذا لم يرد اسنادها وانما حكيت. طب علامتها ايش؟ كما قلت انا الضابط ده من عندي، يعني ما اذكرش ان انا جبته من كتاب، لكن لو انت قدرت كلمة كلمة امامها واستقام الكلام، هتجد انها ايه؟ انها محكية، ففي حرف جر، بخلاف لما تقول زيد في البيت، او في البيت زيد، في البيت زيد، في البيت جار ومجرور، وزيد مبتدأ مؤخر، وفي البيت جار ومجرور خبر مقدم، تمام. لكن لما تقول في حرف جر، اي كلمة في حرف جر، ليس مرادك الاسناد، ليس مرادك انك تستخدمها بمعناها، لا، ده انت كأنك بتحكيها، ممكن في من الباء، كل ده ممكن ايه تحطه وتقول ايه حرف جر، لكن لما تيجي تستعملها فهي حرف جر. فده مقصودي، ده تعليقا على قوله ايه؟ باعتبار معناهما، فخرج بالاسم الفعل والحرف باعتبار معناهما، فيفهم منها ان احنا لو حكيناه ممكن الحرف يأتي مبتدأ، ممكن الفعل يأتي مبتدأ، لكن محكي كما قلنا في حرف جر، في مبتدأ هنا، ضرب فعل ماض، ضرب مبتدأ، يضرب فعل مضارع، يضرب مبتدأ لأنه محكي. وكما قلت ممكن تقدر كلمة كلمة، فتقول كلمة في حرف جر، كلمة ضرب فعل ماض، كلمة يضرب فعل مضارع، فده معنى أنه هنا أنه محكي، بتحكيه بس، وليس مرادك استعماله بمعناه، ليس مرادك استعماله الاستعمال العادي انك تقول ضرب زيد عمرة، لا، ده انت بتقول الفعل او الكلمة او الكذا هذه ما معناها كذا، تمام. فدي محكية، فدي ما فيش مشكلة. قال المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، يعني ان المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري اي المجرد عن العوامل اللفظية، فخرج بالاسم الفعل والحرف باعتبار معناهما، فكل منهما لا يقع مبتدأ، وخرج بالمرفوع المنصوب والمجرور. فلما تيجي تقول إن زيدا قائم، فزيد وإن كان أصله مبتدأ فلم تعد مبتدأ هنا، أصلها زيد قائم، فلما نقول كان زيد قائما أصبحت اسم كان، إن زيدا قائم أصبحت اسم إن، ظننت زيدا قائما أصبحت مفعول لظن، فهنا تغير الإيه، فهنا أولا أصبح فيه إيه؟ في عامل لفظي يعمل فيها، تمام، ولم يعد العامل معنويا، لم يعد هنا مبتدأ، وإنما أصبح اسم كان، اسم إن، مفعول أول للظن، لأن هنا وإن كان في الأصل مبتدأ، لكن قد تغير الإيه؟ قد تغير بإدخال تلك العوامل. وخرج بالمرفوع المنصوب والمجرور بغير حرف زائد، بغير حرف زائد، لأنه ممكن يكون مبتدأ وأمامه حرف جر بس يكون زائد، فهو مقصوده إيه؟ ما لا يصلح أن يكون المبتدأ مجرورا بحرف أصلي، لكن ممكن بحرف جر زائد أو شبيه بالزائد، مثل رب رجل كريم قابلته، فرجل هنا مبتدأ، تمام، وليل كموج البحر أرقى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، ده من معلقة امرئ القيس، وليل كموج البحر، ليل هنا اعربها ايه؟ مبتدأ، ودي اسمها واوروبا، اي وربا ليل، تمام، حرف جر زي ما انت قلت، لا محل لهم الاعراب، احنا قلنا الحروف كلها لا محل لهم الاعراب، فحرف جر لا محل لهم الاعراب. ما تيجي تقول رب رجل كريم قابلت، تقول رب حرف جر شبيه بالزائد، رجل مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد. انتبهوا للدقة، شوفوا ازاي علشان يبقى عندك ايه، عندك فهم الاصول القواعد والمسائل وتكون ايه عندك دقة وتكون فاهم نحو. تمام، يعني حتى تفهم نحو لابد انك تدقق وتايه تتأمل الجزئيات الصغيرة وتعرف اصول الاشياء فتفهم ويدخل ايه ويدخل في دماغك. تمام، لكن لا تاخدش كده بمجرد الظاهر. فالان رب رجل كريم قابلته، فتيجي تقول رب حرف الجر شبيه بالزائد يفيد التقليل قليلا والتكثير كثيرا. خلاص، حرف جر لا محل له من الاعراب، ومبني، كل حرف مبني وكل حرف لا محل له من الاعراب. رجل، شوف، مع انه مجروه لكن هو مجروه في الظاهر، خلي بالك، لكن هتقول ايه، مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامه رفعه الضمه المقدره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركه حرف الجر شبيه بالزائد اللي هو رب. ما هو احنا معانا الحروف، حروف الجر ثلاثه اقسام، حرف الجر اصلي وحرف الجر زائد وحرف الجر شبيه بالزائد. تمام، فحرف حروف الجر الاصليه اللي تعرفوها اللي هي المشهوره، يعني اللي ايه اللي هي من علامات الايه، من علامات حروف الجر عموما كلها من علامات الايه الاسماء، يعني الحروف الجر سواء الاصليه ولا الزائده ولا الشبيهه بالزائد ما بتدخلش على ايه، لا تدخل على فعل ولا على حرف. لكن معنا حروف الجر لابد ان تكونوا ملمين بهذا، حرف جر اصلي وحرف جر زائد وحرف جر شبيه بالزائد. يمكن أن يكون السؤال اللي بعده كيف نفرق بينها. من علامة حرف الجر الزائد يا شباب أنه يمكن أن يحذف من الكلام ويستقيم الكلام بدونه. الزائد معنى الأصلي، لا، الزائد الأصلي لما تشيله الكلام ما يبقاش، لا يستقيم. يعني شوف، ما قلت جلست على الكرسي، لو شلت على وقلت جلست الكرسي ما تنفعش، صح؟ لو قلنا أخذت من الدراهم، لو قلت أخذت الدراهم تنفع. فمن هنا التبعيضية دي زائدة. حتى في القرآن، أليس الله بكاف عبده؟ ممكن في غير القرآن أن تقول أليس الله كافيا عبده؟ تمام؟ وده مش معناه أنه ما لا يؤدي وظيفة، ويؤدي وظيفة معنوية، وإن كان في الإعراب أو في الإسناد ليس داخلا في الإسناد. مش معنى أن العرب لا تأتي كده بالحروف اعتباطا فضلا عن كتاب الله سبحانه وتعالى. فكلمة زائد يا شباب أو شبيه بالزائد ليس معناها أنها ملهاش لازمة، لا، معناها هي زائدة بالنسبة للإسناد والإعراب، لكن ممكن تأتي الغرض بلاغي لفائدة بلاغية، التوكيد أو أنها صلة أو غيرها من الإيه، لأغراض معروفة. تمام، فوده معنى الزيادة لما نقول ده حرف زائد في كتاب الله ما يفهمش، لأنه لو فهم كفر أن يقال بأنه حرف زائد بمعنى ما لهوش لازمة كده. يعني لو تقول إيه فلان بيزود في الكلام، معنى أنه إيه، لو أنت شلت نص كلامه هيدي لك المعنى نفسه، لكن هو بيزود لأنه لعدم فصاحته وبلاغته، لأن ده بيعتبر ركاكة وعية من الإنسان إيه، إنك الآن ممكن تعبر عن نفس المعنى في خمس كلمات فتروح تدي لي 20 كلمة، صح؟ وفي واحد كده تسموه باليمني بيهدر، مش كده؟ فلان يهدر، يجي يكلمك على موضوع هو اشتي كلمتين بس، قال مش عارف إيش كذا، بس كله بس ما تحكي ليش قصة حياتك. حتى في الفتاوى، شوف الفتاوى، يعني القاضي كان يجي لبعضهم قال إيه ده صحيفة الأهرام، لا مليانة كده، لأن بعضهم يدي لك إيش اللي حصل والقصة، وتلاقي كلها مثلا كلمة طلاق أو شيء، ويحكي لك قصة حياته مع زوجته من أول ما إيه ما تزوجه، صحيح، ويقول لك بتاع مش عارف إيه، وبعدين قلت لها نشتري الأولاد أحذية، قالت لا، ويوم العيد فصايحنا وجاء أبوها وجاء أمها وكذا، قلنا إيش قلت، ضيعت الفايدة، لأنه هو المفتي يحكي إيش قلت لها، قلت لها أنت طالق، قلنا خلاص وقع الطلقة، قلها من الأول وخلاص، أو قلت حرام طلاق، أو قلت لا، هو ده المقصود. وفي الميراث نفس الشيء، لا يقول لك ومش عارف ايش، وترك طرح بيت في صنعاء وبيت في البلاد ومش عارف ايش، وترك أسامة وإبراهيم ومحمد وزينب وخديجة وفاطمة وسعدية وفلانة ومش عارف ايش. يا عم احنا هنوزع التركة عليهم، ده احنا هنكتب ان توفي وترك 3 أولاد و4 بنات تمام، وزوجة ما يهمناش اسمها ايه ولا ده اسمه ايه يعني تمام، ولا ساب بيت في صنعاء ولا بيت في المحوي. ففي بعض الاحيان كده يعني، فده بيعتبر عي يعني عدم ايه بلاغة وعدم فصاحة تمام. العرب قديما كان يعاب على الانسان هذا العي، يعني الفصاحة والاشياء كانت من الامور المنتشرة عند العرب والتي يعتبر كأنها جزء من الرجولة، يعني كان معيبا بالرجل ان يلحن، معيبا بالرجل ان يكون رفيقا لا يفصح، هيتهم في عربيته بل في عروبته، كأنه يبقى مغمز انه مش عربي اصيل، لانه المعتاد ان العجمة مع العجم ده معذور، رجل فارسي ولا خراساني ولا مش عارف ايش ما يعرف، ما ليست لغته الأصلية وإيه، وجاي بإيه بيدي كلام رتيك أو شيء من هذا القبيل، وبيحاول يتكلم زي الإيه زي الأمريكي أو البريطاني اللي بيأتي يتعلم الإيه اللغة، فبنعذره يقول لك محمد محمد وكذا مش إشكال. لكن لو جاء واحد عربي يتكلم كده هتعيب عليه صح، حتى يجي كده واحد بعض الأحيان يكون عايش في الخارج وهو عربي. يعني أنا أذكر يعني في أحد الشباب كان يتصل بي وبعدين يسألني عن بعض تفسير بعض أحلام أو شيء ما أعرفش جاب التليفون منين، المهم فكنت أعتقد أنه صومالي أو أثيوبي أو شيء من اللهجة يعني تمام. وبعدين في يوم من الأيام أنا كنت أرد في التليفون فجاء للمسجد فما شفت شكله يمني ماشي أسمر ولا شيء يعني. وبعدين قلت انت، قال لي انا يمني ومش عارف من فين وكذا، بس عشت في منطقه كذا او ما ادري ايش. المهم فقلت له ايه فمعالكنا يعني واضحه تمام، فانت ما تجده هكذا يبقى عيب فيه، لكن لما يكون هو اصلا اعجمي خلاص يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فالشاهد في هذا، وكان بعضهم حتى كما قلت يحاسب نفسه على الايه على الاخطاء وغيرها، حتى يقول عبد الملك بن مرانج قيل له شبته، قال شيبني ارتقاء المنابر وخوف اللحن، يعني يكونوا بيرتقي المنبر ويخطف الناس لانه كان هو الخليفه، كان الخليفه هو خوف اللحن تمام، فكانوا يخافون من الوقوع في ايه في مثل هذا. انا دخلت في هذا الموضوع ليش اصلا كنت بتكلف ايش ها والزيادة فالمقصود ايه المقصود به انه لا يتصور الانسان ان الزيادة، لما نقول زيادة في كتاب الله ان دي زيادة من باب الركاكة عياذا بالله تعالى، لان لو قال واحد بهذا يكفر، لكن هي زيادة نحوية بلاغية، وده يأتي في كلام العرب الفصحاء ليأكدوا به كلامهم او لمعنى من المعاني وإن كان ليس داخلا في الإعراب، فده معنى زيادة في الإيه في اللغة تمام. ها نعم، شوف لما يكون في القرآن يقولون قل تأدبا حرف صلة أو حرف توكيد حتى لا يتوهم العامي، ده كلام العلامة ابن هشام وغيره من العلماء في لو راجعت موصل الطلاب أو قواعد الإعراب يقول ايه في اداب ينبغي على المعرب ان يلتزمها، من ضمنها انه لما يأتي فيما يتعلق، احنا بنقول في الكلام العادي كلام العرب ده حرف زائد، فما يجي يتعلق بكلام الله حتى لا يتوهم النقص تمام، فتقول حرف ايه صلة او توكيد وهو بنفس المعنى، لكن ما بيكون جالس بتدرس بتوضح للطالب تقول له ده اسمه حرف زائد علشان يفهم ايه، لكن العامي يمكن يفهم حرف زائد قال لك زائد يعني ايش يعني مش عارف ايش، يعني ما انت كده بتقول زي الجعفرية الرافضة اللي بيقولوا بالايه بان القرآن ناقص ولا زايد ولا شيء من هذا القبيل، وده العلماء مجمعون على ان القول بالزيادة او النقصان في كتاب الله سبحانه وتعالى تعد كفرا مخرجا من الملة تمام. الشاهد عياذا بالله تعالى المقصود بالزيادة زيادة الايه كما قلنا في الإعراب، في الإعراب اللي هي ليست داخلة في الإسناد، بدليل إيش؟ إنك ما بتشيلها يستقيم الكلام، بس مش معناه إن تدل العناصر البلاغية الموجودة. يعني الآن أنا لما أقول في قول تعالى أليس الله بكاف عبده، نعم ممكن أعبر عنها أليس الله كافيا عبده، لكن ليست بنفس الفصاحة والبلاغة، ده المقصود يعني. فهي جاءت لهدف، تمام، جاءت لإفادة، جاءت لتوكيد، تمام. لكن عند الإعراب هقول أليس الله بكاف، هقول كاف خبر ليس، شوف إزاي، خبر ليس، أليس الله لفظ الجلالة اسم ليس مرفوع، أليس الله بكاف، فأقول الباء حرف الجر زائد من باب التوضيح، أو حرف صلة، حرف صلة وتوكيد، تمام. وكاف خبر ليس منصوب بفتحة مقدرة، لا لا فتحة، هو الآن، هو الآن كسرة، لكن احنا مقدرة، هو خبر ليس، خبر ليس منصوب، منصوب بفتحة مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر، اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، تمام. وده الايه، ده المقصود. فالإعراب فده يسمى حرف جر ايه، زائد، حرف جر زائد، تمام. حرف الجر الشبيه بالزائد هو ربه، ربه بس، تمام، وبيلحق بها اصلا. يعني دي 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 الحرف الجر اللي هو الشبيه بالزائد الاصيل في الباب، في اشياء بتلحق به بقى، لكن هو ده الايه، ده الاساس. ولذلك في بعض الكتب تجد انه يقول لك هو الوحيد، لكن الحقيقه ان بتلحق به بعض الايه، بعض الحروف زي لعل وزي متى عندما تستخدم حروف جر. وايش؟
وليل.
ايوه ايوه، ما هو انت تعرف ان بينوب عن ربة الفاء او الواو او ثم، فهذه حروف، هذه الحروف تنوب عنها، فتقول وليل كموج البحر، اي رب ليل، تمام. هي بس هي كانها بتنوب عنها، هي الاساس هنا ربة، يعني ما تيجي تقول وليل اصلها ورب ليل، تمام، فهي بتنوب عنها بس، لكن في الحقيقة ان اللي جر هنا هو ربة، هي بتنوب عنها، بتدل على وجودها، ولذلك حتى المعنى يستدعيها، وليل كموج البحر ارخى سدوله، يعني ورب ليل، عايز اقول كم من ليل ارخى سدوله علي، فدي تسمى عند النحاء واو ربة، واو ربة، اي الواو اللي هي بتقع موقع ربة، او بتنوب مناب ربة، او بتقوم مقام ربة. في مستعملة كثير في كلام العرب خاصة الواو، الواو تنوب عنها، نعم. نعم،
حتى ما قبلها في الجملة الواو،
مش كل واو، الآن أنت معك 20 واو، أنت لا يعني إيه، يعني مش هي القضية مش كده، يعني أنت الآن ده لما تكون واو أنت مش عارف حقيقتها، لكن هنا لابد أنك أصلا الواو اللي هي بتقول بحسب ما قبلها دي بتكون لا تؤثر فيما بعدها، لكن الآن دي لو قلت واو بحسب ما قبلها، طب هتعرف إيش اللي ما بعدها ده؟ ما تقدرش، مش كل واو، يعني الواوات كثيرة تصل إلى أزيد من 20 واو، تمام؟ فهكذا، ودي تسمى الأدوات، أنواع الواو، اللام، من، في، كذا، اللامات، يعني اللامات هذه كثيرة، ممكن تصل إلى 50، بعضهم يوصلها إلى 70، ألف فيها الزجاجي، وألف فيها عبد الهادي الفضلي، وألف فيها كثير يعني. فالطالب أيضا من المهمات يعرف يفرق بين هذه الأشياء، واو العطف، واو الحال، واو القسم، واو ربة، واو الثمانية، واو مش عارف إيش، أشياء كثيرة من إيه، من هذه الأشياء تأتي في كتب الأدوات، لو حبيت تراجع من كتب الأدوات زي مغني اللبيب، أو موصل الطلاب في أحد فصوله أو أبوابه إلى آخره، أو الجنى الداني، أو غيرها من الكتب اللي ألفت في الأدوات، تمام. فالشاهد في هذا كل ده تعليقا على قول إيه، بغير حرف زائد، يعني معناها أنه لو كان حرف زائد ممكن يكون مبتدأ، تمام، فكل منهما لا يقع مبتدأ، سواء الاسم أو الحرف أو الإيه، أو الاسم اللي قبله حرف جر أصلي. وخرج بقوله العاري عن العون اللفظية ما اقترن به عامل لفظي كالفاعل، يبقى ده ليس مبتدأ، ونائب الفاعل تقول جاء زيد أو ضرب زيد، فلا يسمى كل منهما أي الفاعل ولا نائب الفاعل مبتدأ، خلاص كده، يبقى هو كده ايه اخرج الاشياء اللي هي ممكن تلتبس بالمبتدأ، يعني ممكن يتشابه معاه في الرفع لكن يختلف معاه في العامل، تمام وهكذا. طيب هيتكلم على الخبر، والخبر هو الاسم المرفوع المسند اليه، يعني ان الخبر هو الاسم المرفوع المسند الى المبتدأ، والمفروض يكون المسند يعني، وإلا إذا أراد هنا المسند إليه أي إلى المبتدأ، كأنه التكملة كده، هو مسند إلى المبتدأ، لأن المبتدأ هو غالبا يكون مسند إليه، والخبر يكون مسند، وإحنا تكلمنا سابقا أن الاسم يكون مسند ومسند إليه، والفعل يكون مسند فقط، والحرف لا يكون مسندا ولا مسندا إليه. لو جينا المبتدأ والخبر، المبتدأ يمكن في الغالب يكون مسندا إليه ويمكن أن يكون مسند، أما الخبر فهو مسند دائما فقط، هو يسند دائما إلى المبتدأ ولا يسند إليه. فأنت بتقول زيد قائم، أنا أسندت القيام إلى زيد ولا أسندت زيد إلى القيام؟ فالإسناد هو نسبة شيء إلى شيء أو نفي عنه، فاللي بتنسبه الشيء المنسوب هو المسند، والشيء المنسوب إليه اللي بيتحمل، كأنك بتحمل شيء إلى شيء على شيء، كان زيد ده وبتقول ايه ان بتحمل كلمة قائم عليه، زيد قائم، فانت قائم ده يشبه الوصف، هو خبر بس يشبه صفة، هو من ناحية المعنوية يعني مش من ناحية نحوية، فانت الصفة دي حملتها على من؟ على زيد، يبقى بالتالي انت حملت الصفة على زيد، فزيد هو بيتحمل، هو المسند اليه، هو المنسوب اليه، والصفة دي اللي هي الخبر، تمام، هي مسند، تمام، انا اسندتها الى زيد، واضح؟ يعني ان الخبر هو الاسم المرفوع المسند الى المبتدأ، نحو قولك زيد قائم، هذا تمثيل للمبتدأ والخبر المفردين، فزيد اسم مرفوع مجرد عن العوامل اللفظية فهو مبتدأ، ورافعه الابتداء وهو عامل، اي الابتداء وهو عامل معنوي لا لفظي. طيب وقائم اسم مرفوع مسند الى المبتدأ فهو خبر عنه مرفوع. طب مين بيرفع الخبر؟ ورافعه المبتدأ. يبقى الان اتفقنا على العوامل، العامل في المبتدأ ايش؟ الابتداء، والعامل في الخبر المبتدأ، تمام، العامل في المبتدأ الابتداء عامل معنوي، والعامل في الخبر المبتدأ عامل لفظي، تمام، ده الايه ده الراجح يعني المشهور، على خلاف كما قلنا سجد المسألة طويلة ايه، لكن ده المشهور عند الايه عند النحاة، والمصنف ما بيأتيش بالخلافيات، لكن عليك انك تمسك بالايه بالاساس. قال وقائم اسم مرفوع مسند المبتدا فهو خبر عنه مرفوع ورافع المبتدا. طيب والزيدان قائمان، هنا يريد ان يشير الى شيء يا شباب، الى المطابقة بين المبتدا والخبر في الافراد والتسمية والجمع والتذكير والتأنيث. ما ينفعش ان يكون المبتدأ مفرد ويكون الخبر مثنى، فما يصلح ان تقول زيد قائمان ولا زيدان قائم، صح، ولا يصلح ان تقول هند قائم، صح، ولا زيد قائمة، ما ينفعش، صح. طيب يبقى في تطابق في الافراد والتسمية والجمع والتذكير والتأنيث، لكن ما في تطابق في التعريف والتنكير، يعني ممكن يكونوا معرفتين، ممكن يكونوا نكرتين، ممكن يكونوا معرفة ونكرة، تمام، فممكن ايه، فمسألة التعريف والتنكير لا، بل الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، والأصل في الخبر أن يكون نكرة. زيد قائم، زيد معرفة ولا نكرة؟ معرفة، وقائم نكرة، يبقى ده ايه ده يبقى بالنسبه للتعريف والتنكير. التعريف والتنكير الاصل في المبتدا ان يكون معرفه، الاصل في الخبر ان يكون نكره، ويمكن ان يكون المبتدا والخبر معرفتين، ويمكن ان يكون نكرتين، ويمكن ان يكون احدهما معرفه والاخر نكره. قال والزيدان قائمان، وهذا مثال المبتدا والخبر المثنيين، فالزيدان مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامه رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، وقائمان خبر المبتدأ مرفوع به وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، والزيدون قائمون، وهذا مثال للمبتدأ والخبر المجموعين جمع مذكر سالما، فالزيدون مبتدأ مرفوع بالواو وقائمون خبره، وكذلك مرفوع بالواو لأن كل منهما جمع مذكر سالم. تمام. والمبتدأ قسمان، ظاهر ومضمر. هذه ما زيد القائم ده ظاهر، أو أنت شجاع ده مضمر ضمير، هو طبعا ما يكونش ضمير مستتر يعني، وضمير بارز لابد. تمام. وضمير منفصل وضمير رفع. نعم.
زيد القائم للتعظيم.
كيف التعظيم يعني؟ الإيش؟ قائمون؟ لا 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 ما ينفعش. زيد قائمون؟ لا 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 ما ينفعش. دي غير كيف أنتم، دي تاني، لكن ما يقولوش ما يخبروش عن الإيه؟ عن المفرد بالجمع علشان التعظيم، لكن زي ما أنت قلت كيف أنتم؟ مرحبا بكم، حللتم أهلا، خطاب ده معروف يعني في الإيه؟ لكن ما يأتيش ان ايه تجيب لي المبتدأ مفرد وتأتي لي ايش معنى جالك التعظيم هنا. الامر الاخر انه اذا اوهم انه جمع ما ينفعش، ان تقول الزيدون قائمون ما ايه وهو زيد واحد ما ينفعش، لانه يفهم منها انه ايه انه جمع، فليس في كله التعظيم يصلح يعني. قال والمبتدأ قسمان، ظاهر ومضمر، كما تقدم ان الفاعل ظاهر ومضمر، بس الفرق ان ايه كما قلنا ان الفاعل ممكن يكون ضمير مستتر، بينما المبتدأ لانه بيبتدأ به فلا يمكن ان يكون مستتر ولا يمكن ان يكون متصل، فالمبتدأ لابد ان يكون ضمير رفع ظاهر منفصل. تمام. زي انت وانت وانتما وانتم وانتن وهو وهي وهما وهم وهن، بس ما ينفعش بقى ايه تأتي تقول ايه تاء الفاعل من الفاعلين نون النسوة الف الاثنين، يعني كيف هنبدأ بها؟ المفروض ما تسبقش بايه الضمير المتصل لا يبتدأ به والمبتدأ يبتدأ به، فما يتفق صح. الامر الاخر اذا كان ضمير فصل ضمير منفصل لكن منصوب ما ينفعش برضه، زي اياك واياه واياهما ده ضمير نصب ما ينفعش. تمام. فقول اياك نعبده، ما تجيش تقول إياك مبتدأ ونعبد خبر. تمام. ها تقول إياك مفعول به مقدم ونعبد فعل مضارع، فأصلها نعبدك. ها الفعل ضمير مستتر تقديره نحن، إياك نعبد، إياك ضمير منفصل، ضمير نصب منفصل مفعول في محل نصب مفعول به مقدم. تمام. ونعبد فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبق ناصب ولا جازم، وعلامة رفع الضمة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، وأصله نعبدك، لكن أراد أن يجعل فيه اختصاص وحصر وقصر فقدم المفعول به. تمام. علشان لا يعني مسألة عبادة غيره سبحانه وتعالى، لأنه لو قلنا نعبدك إياك نعبد أفصح من نعبدك، لأن ممكن تقول نعبدك ونعبد غيرك، لكن إياك نعبد خلاص معناها ما دام قلت إياك سديت الباب ما ينفعش تعطف عليه غيره والبصاحة، فكأنه لأنه جانب التوحيد، عشان كده الآية دي يعني تعتبر بيعتبروها لب الفاتحة، حتى قال ابن القيم في مدارج السالكين قال إن الله قد أنزل على البشر عدد كذا كذا من الكتب وجمع خلاصتها في التوراة والإنجيل والقرآن، وجمع ما في التوراة والإنجيل في القرآن، وجمع ما في القرآن في الفاتحة، وجمع ما في الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين، فدي لب كأنها لب الدين كله يعني. عشان كده ألف الهروي كتاب منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين، وشرح ابن القيم في 3 مجلدات في مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. تمام. قال فالظاهر ما تقدم ذكره يعني من قوله زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون، والظاهر هو ما دل لفظه على مسمى بلا قرينة، نحو زيد فإنه يدل على الذات الموضوع لها بلا قرينة، والمضمر ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب. تمام، متكلم زي أنا ونحن، ومخاطب زي أنت وأنت وأنتما إلى آخره، وغائب زي هو وهي إلى آخره. قال: ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب بقرينة التكلم أو الخطاب أو الغيبة نحو أنا متوابعها اللي هو نحن. ها؟ لا، قرينة التكلم، لا قرينة التكلم نفسه. يعني انت بتعرفه ازاي؟ لانه بيقول لك المضمر ما دل على متكلم او مخاطب او غائب بقرينة التكلم. يعني انت ما بتشوف واحد بيتكلم بتعرف ما المقصود به انا، صح؟ انت لو وجدت كما قلنا كلمة انا مكتوبة ما تعرف من صاحبها، لكن بتعرف صاحبها بقرينة التكلم. فلما اجي انا اقول لك انا فعلت كذا فتقول هذا فلان، انت بدليل الخطاب، هو بدليل الغيبة. تمام، فدي بتبقى فيه قرينة تدل على صاحب الضمير، لان الضمير لوحده لا يدل على صاحبه بنفسه، بل بقرينة التكلم يدل على صاحبه، بقرينة الخطاب يدل على صاحبه، بقرينة الغيبة يدل على صاحبه. تمام، نحو أنا وأنت وهو، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل، ده الضمير عموما. فالمتصل هو ما يجب اتصاله بعامله، وهو ما له دخل في الضمير. طيب، مش إشكال. قال: والمتصل، فالمتصل هو ما يجب اتصاله بعامله، ولا يقع إلا بعد، إلا في الاختيار، ولا يقع الضر إلا الأولى دي ملهاش لازم، ولا يقع بعد إلا، انتوا عندكم إلا اثنين، إلا بعد إلا، يعني ولا يقع إلا بعد إلا، هي تمشي بس فيها رتاكة يعني. لكن لو قال ولا يقع بعد إلا في الاختيار، يعني الضمير المتصل من علامات يا شباب. الآن احنا عندنا الضمائر تنقسم إلى قسمين، بارز ومستتر، صح؟ بارز يعني حروف ظاهرة، ومستتر يعني ما له وجود في الكتابة. تمام، والبارز ينقسم إلى منفصل ومتصل. منفصل يعني بيمشي لوحده، متصل لازم يكون راكب مع حاجة. ده بالبلد. لكن طب إيش كيف تفرق بين المنفصل والمتصل؟ بفرقين. المتصل يمكن أن يبدأ به، المنفصل يمكن أن يبدأ به، والمتصل لا يمكن الابتداء به، صح؟ والمنفصل يأتي بعد إلا، والمتصل لا يأتي بعد إلا. تقول ما زارك إلا أنا، لكن ما ينفعش ما زارك إلا تو أو تا، يعني أنك تجيب ضمير متصل أو إلا أنا، ما ينفعش، لازم تجيب ضمير إيه بعد إلا، ما يجي إلا ضمير منفصل في الاختيار. يعني يفهم منها أنه ممكن في الضرورة نجيب، يعني ده معنى في الاختيار، يعني في الايه، في وقت الراحة. اما في الضرورة في الشعر يمكن ان يأتي ايه، يأتي حتى المتصل بعد إلا، بس لا يمكن ان يأتي في البداية لانه مستحيل في الكلام. فقال الشعر مثلا: وما علينا اذا ما كنت جارتنا الا يجاورنا الاك دياره، الاك، فقال الاك، المفروض يقول الا انت، يجيب منفصل فقال الاك، وفي بعض الأبيات إلا هو، مفروض يقول إلا هو، فهمت يا شباب؟ ففي الكلام العادي لا تأتي بعد إلا، إلا بضمير منفصل، ما تأتي بضمير إيه متصل خطأ، إلا للضرورة الشعرية وجد في كلام بعض الشعراء. فعلشان كده إيه قالوا فلا يصح أن يأتي في الاختيار. في الاختيار يعني إيه؟ في غير الضرورة. أما الضرورة فالضرورات تبيح الإيه المحظورات. فقد جاء في بعض كلام العرب في أشعارهم مجيء الضمير المتصل بعد إلا، فقالوا إلاك أو إلاك، كان المفروض يقول إلا أنت أو إلا أنت، وقالوا إلاه، إلاه، المفروض يقول إلا هو، وقالوا إلاها، المفروض يقول إلا هي. فده ضرورة. لكن في الكلام العادي، طيب في النثر إيش اللي يجبرك؟ تصدقها علشان الوزن، يعني صاحب الضرورة الشعر من أجل الوزن أو من أجل القافية، يعني هو مربوط بايه باشياء معينه هيفسد البيت، فبالتالي بايه فشوف لما يجيب ده خلاص ينكسر البيت. لو قال وما علينا اذا ما كنت جارتنا الا يجاورنا الا كدياره، فهنا البيت مش مكسور، لكن لو قال الا انت دياره انكسر، ما عادش ايه ما عادش على الاوزان الشعريه المعروفه يعني. فده صاحب ضروره بايه بيجوزونه، هو قليل مش كتير يعني. تمام، المهم عرفتم الان الفرق بين الايه، كيف تفرق بين المتصل او المنفصل. فرقان اساسيان، انه المنفصل يبتدأ به والمتصل لا يبتدأ به. المنفصل يأتي بعد الا، والمنفصل يأتي بعد الا، والمتصل لا يأتي بعد الا في الضرورة. ضرورة الشعرية المقصود ضرورة هي الضرورة الشعرية. هو النظم وهو الضرورة الشعرية يعني ايش اه طبعا طبعا هي لا هي اساس الضرورية. ابن مالك ترتكب في يعني كل الايه كل الضرورات الشعرية بيرتكبوها في المنظومات. هم احود اليه في المنظومات من الشعر العادي، لان المنظومة اضيق. ليش؟ لان الشعر العادي انت بتعبر عما في نفسك، فممكن ايه تحط في البيت ده شيء او، لكن ده بيدي قاعدة، شيء يجمع لك فيها حروف الجر، شيء يجمع لك فيها حروف النصب، شيء كذا. فايضا قيد اخر يعني، اصحاب المنظومات اشد قيودا من الشعر العادي يعني، اللي بيكتبوا المتنبي ولا البحتري ولا فلان، انه بيكتب من دماغه وبيدي من دماغه، فبالتالي ممكن يعبر عن الموضوع الفلاني او العلاني او ياتي بالكلام الفلاني. المهم انه مرتبط، هو مطلوب منه بس شيئان، قافية ووزن. صاحب المنظومة مطلوب منه قافية ووزن وحشر المعلومة العلمية دي في الايه في الابيات، فتلاقي بيكبسها زي اللي بيكبس كبس كده يعني. عشان كده تلاقي المنظومات يعني مش شيء ما سماه الشعري، مش شيء حالية يعني، ما تلاقيش فيها جمال الشعر يعني، ما فيهاش الاخيلة وما فيهاش مش عارف ايه الروح اللي في الشعر يعني، هي عبارة عن نظم تربيط. تمام، مش اكتر من كده. علشان كده ما بيسموهاش شعر، سموه نظم، لان الشعر فيه شعور وفيه خيال وهي فاقدة لهذا. ولذلك تجد منظومة الحريري ملحة الاعراب اجمل من حق ابن مالك، لانه شوية عمل فيها شوية لطافة يعني، اتى بايه باشياء لطيفة ادبية كذا، فريح فيها لكن ابن مالك من اول بيت لاخر بيت وهو شد يعني ايه. تمام، ويدغم لك المعلومة في البيت للكبس، زي معاه مكبس ايه يدغمها فيه ويركب الوزن ويركب الايه القافية. لكن جزا الله خيرا، لانها الحقيقة انها المنظومات اشد اتعابا يعني، وده يدل على تمكن في الايه في ال. وسبحان الله هؤلاء لو كانوا شعراء لكانوا شعراء كبار يعني، لكن الشعر تاني والعلم تاني يعني، الشعر يحتاج ايه زي ما بنقول روقان وهيمان كده يعني، في مكلمة على نفسه علشان تديله لكن العلم يحتاج الى الدراسة والكذا والشيء العلمي النظامي الترتيب والكذا والجدية، فتجدها. ولذلك تجد العلماء غالبا اشعارهم ليست بالذاك، لا الشوكاني يكتب لك بعض الاحيان، كلهم يريدون ان يشاركوا يعني، لكن مش شعر يعني، هو يمشي حالك وخلاص وكلام زي كده يعني. إيه؟ اعجب شيء ان طلعت عليه اخيرا، ديوان لابن حجر، ديوان لابن حجر عسقلاني يعني، فقلنا دي من الغراء. والشوكاني معي ايضا، مع ديوان الشوكاني مطبوع ايضا، لكن ايه لكن مشي حالك ما يعني، نظم برضه على سبيل النظم، ينظم مصلي اجاب على مساله مش عارف ايه ساله على شيء، فهو قاعدتهم ايه ان ساله بالشعر يجيبه بالشعر، كانه كان معيبا يعني ان ايه انه ما يجيش يساله بالشعر ويرد عليه نفر، يدل على انه عاجز عن الشعر. فلازم زي ما قال الشافعي، لولا ايه ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم اشعر من لبيدي. لبيد بن ربيع العامر اللي هو صحابي احد اصحاب المعلقات يعني، ده شاعر كبير من اصحاب المعلقات السبع يعني. فالشافعي بيقول انه لولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم اشعر من لبيدي. لانه ما كانش مناسب لامام زي الشافعي انه ايه هيكون شاعر، يعني شاعر يعني حاجه تانية. لكن الامام الشافعي او مالك او ابو حنيفه او احمد او كذا صوره تانية، يعني صوره تانية. فبيقول مش معناه ان انا ما عنديش قدره شعريه، لكن بس انا منصرف الى شيء اخر. الشافعي صحيح كذا عقليه جاء قويه جدا، يعني من اذكى اذكياء العالم. سبحان الله، ولذلك وفق الله سبحانه وتعالى ان ايه الله وجه يعني نفسه وروحه الى الفقه حتى يفيد الناس. لانه لو كان شاعر، نعم قد يكون شاعرا اكبر من المتنبي. لو كان اديبا لربما كان اديبا اكبر من الجاحظ. لكن هو فقيه انفع للامه من الجاحظ ومن هؤلاء جميعا، يعني بلا شك. فين اين الجاحظ؟ ما ان الجاحظ عاش ضعف عمر الشافعي، ولد في سنه واحده وعمر الجاحظ ضعف عمر الشافعي. ولكن لا شك انه الجاحظ اديب كبير كذا، لكن انتفعت الامه بالشافعي ما لم تنتفع بغيره. يعني ولد شوف 150، ولد 250، مات الشافعي سنه 204، ومات الجاحظ سنه 255، يعني عاش 105 سنة. طبعا له مؤلفات كبيرة وكلام زي كده، يعني بس تنفع أهل الأدب، يعني نفعها في نوع من الخصوصية، تنفع أهل الأدب والبيان والإيه لكن ما فيش أحد في الأمة ما يعرفش الشافعي، وربما ما في أحد إلا وقد انتفع من إيه من علم الشافعي رحمه الله تعالى. فسبحان المقسم الأرزاق، الله يوسع من رزقنا. قال: وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل هو ما يجب اتصاله بعامله ولا يقع إلا بعد إلا في الاختيار، وتقدمت أمثلته في باب الفاعل في قوله ضربت وضربنا إلى آخر ما تقدم. والمنفصل ما يبتدأ به ويقع بعد إلا في الاختيار، وما أشار إليه بقوله والمضمر إثنى عشر وهي أنا الدال على المتكلم في نحو قولك أنا قائم. فأنا ضمير رفع منفصل مبتدأ مبني على السكون في محل رفع. طبعا ما دام بينتهي بألف، ما تجد الكلمة مبنية تنتهي بألف على طول يبقى مبنية على السكون، زي أنا وزي زي مثلا إيه على، سواء كان اسم ولا فعل ولا حرف، تمام، سيكون مبني على الإيه على السكون إذا كان مبنية، زي مشى أو سعى أو غزا على طول فعل مبني على الإيه على السكون، وإن كان مبني على الفتح المقدر يعني، لكن هيبقى مبني على السكون، لانه ما دام اخره الف، الالف لا تقبل الا السكون، ازاي اخره الف لازم يكون ساكن، تمام. فانا مبني على السكون. طب انت هذا الفتح، انت الكسر، تمام، وهكذا. يعني تشوف ايه المبني، سهل انك تعرف مبني على ايه، تشوف اخره ايش وتقول مبني على كذا، تمام. قد يبنى على السكون وده الاصل، والاصل في المبني ان يسكنه، تمام. قد يكون مبني على الفتح، قد يكون مبني الى اخره. قال: فأنا ضمير رفع منفصل مبتدأ مبني على السكون في محل رفع وقائم خبره، تمام. وقائم خبره راحت فين؟ أين ذهبت؟ طيب تمام. وقائم خبره مرفوع بالضمة الظاهرة، مش كده؟ ونحن الدال على المتكلم ومعه غيره أو المعظم نفسه في نحو قولك نحن قائمون. يبقى نحن مبني على ايش؟ نحن مبني على ايش؟ لا، نحن على النون عليها ايش؟ ضمة. اي تقول هكذا، نحن ضمير مبني على الضم في محل رفع مبتدأ، تمام. ممكن لانه هنا يعني ايه، يعني شوف، لان نحن يستخدم المعظم نفسنا، نحن أمرنا بكذا، نحن قائمون في هذا الأمر، نحن مستقيمون، وعليكم السلام. ما فيش معنى، لأنه نحن بيستخدم إيه؟ بيستخدم هذا الاستخدام. لكن لا تقولش الزيدون قائمون بمعنى أنه زيد، لكن نحن نعم معروف الضمير بإيه بيستخدم، يعني الضمائر بتستخدم، فيكون أولها الضمير، تمام. فقال: ونحن الدال على المتكلم ومعه غيره أو معظم نفسه في نحو قولك نحن قائمون. فنحن ضمير رفع منفصل مبني على الضم في محل الرفع مبتدأ وقائمون خبره، وقائمون خبر مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم، وأنت بفتح التاء للمخاطب المذكر، بفتح التاء الدال على المخاطب في نحو قولك أنت قائم، فأنت ها هي فكها يعني، فأن قال فأن مش كده، ضمير رفع منفصل مبني على سكون في محل رفع مبتدأ، والتاء حرف خطاب، ومقصده أنت هي فككها. لا أنا أرى أنه في مثل هذا هي كلها الضمير وخلاص، ما في جعل أن، لأنه أصلا مختلفون، بعضهم يقول الضمير هو أن، وبعضهم يقول الضمير هو التاء، تمام، وبعضهم قال الاثنين وريح نفسك وخلاص. وده تشوفه يعني، خاصة ما يكون في كتاب مبتدئ ما احتاجش إلى الدوشة دي، فيقول أنت ضمير خطاب مبني على الفتح وخلاص، مش أن ضمير والتاء خطاب، مش يعني سهل. قال فين راحت ايه، فان ضمير رفع منفصل مبني على السكون، ان في محل رفع مبتدا والتاء حرف خطاب، وقائم خبر المبتدا مرفوع بالضمه الظاهره، وانت ادي نفس الشيء بكسر تاء المخاطبه المؤنثه، تمام، في زي ما قلت لكم في تجد ان بعضهم يكتب انت بالياء، انت بالياء، وكتبت بالياء، وهي بالكسرة بس الثالثة بس عندهم، لأن الكسرة لو مدتها شوية انقلبت إليها، بس على الأقل يعني في الكتابة يعني خطأ، تمام. نحو قولك بكسر تاء المخاطبة المؤنثة، نحو قولك أنت قائمة، فأن ضمير رفع منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، والتاء حرف خطاب، وقائمة خبر مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، وأنتما للمثنى سواء كان مذكرا أو مؤنثا، في نحو قولك أنتما قائمان أو أنتما قائمتان، لأن أنتما يصلح للإيه؟ للمذكر والمؤنث. فأن نفس الشيء ضمير رفع منفصل مبتدأ مبني على السكون في محل رفع، تمام، والتاء حرف خطاب، والميم حرف عماد، والألف حرف دال على التثنية، يعني أنتما فيها أربعة أن والتاء والميم والألف، يعني ما فيش داعي، أنتما ضمير تمام خطاب للمثنى مبني على السكون وخلصنا، بدل ما يجي الطالب مبتدئ ويجي يقول ان والتاء والميم والالف ودي كذا ودي كذا، يبقى هي شيء واحد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تمام، في شيء واحد فقط.
العمراني
هذا القاضي العمراني هو مريض ما بيجيش المسجد، يعني الحمد لله احسن، لكن بقى له فتره ما بيجيش المسجد، ما زال ما
وين ولدت ابو انا جميل
البيت حقه تطلع يطلع من هنا
قريب
إيه إلا قريب خمس دقائق
لو قدمنا سؤال عندك ما رأي
تمام بس أخلص في يدي
يلا.
قال وأنتما المثنى سواء كان مذكرا أو مؤنثا، في نحو قولك أنتما قائمان، فأن ضمير رفع منفصل مبتدأ مبني على السكون في محل رفع، والتاء حرف خطاب، والميم حرف عماد، والألف حرف دال على التثنية، وقائمان خبر المبتدأ مرفوع بالألف لأنه مثنى، وأنتم لجمع الذكور المخاطبين
قدام حاجة لسنين ولا بينوا علي الفصل لهذا الوقت.
طيب هو أصلا يعني هم قسموا مالي وأنا حي، هم أصلا مش من حقهم
عيالي، هذا لا عيالي
هو تمام،
بيقول هم استضلحوا وتبعهم لهم، وانهم قسمت بينهم المره الاولاه حضرنا
هم شركاء في التركه يعني اشتغلوا فيها وجابوا مال فيها
المستطلع هذا
المستطلع
تمام. احنا طلبوا انه عليه يشتكي اكتمال ولده كبير قدام 10 سنين، ولدي ابني كما زوجت اخر واحد من اخوتك الزواء قسم بينهم
تمام.
حضرنا وذيلا عنده واحد هناك وكيل شريعه، فعلى عندي مسوده وقعد انا ما ادري ما بصوت جلست عندي جيسبو وانا بيقولوا لي ابنك انا انه امنت انا على التجاره على البضاعه الضماء سيارات، لا انا مجنون ثلاث سيارات، وكان عند الاساتذه كان انا اساتذه مصاري او كان عندي 10 مليون ديون ما اترك، انا اول يعني البيع والشراء، فصار شل سيارتي وخلى عند ناس يشتغلوا بها، سياره بيجوا وسياره هي لوكس 84 مرتين، وميل اثنين مليون خفا مني، وبين لي عندي غير 700 درهم، قلت له الضمار عندي 70 ألف وسيارة، والوالدة الثاني سيارة هي لف 90 وأنا أدولي سيارة 84 دي 83 كاميرتين إن أنا فلت وطلعت أنا كان هي أرضية أنا كده يشلوها علي كان بنوا فيها محرس تمام قلنا أكسد والله هذا كبر عندهم اللي أكسد قلتهم الله وما أنا داري إني بعد أسبوع إلا وقد حسيت حجر ذا القسام لي حجرته قلت أنت محجور كل ما قسم في قبل وغلط السيارة هذا ولا أذن المليون لماذا يوخرها يجنبها ما يبتها مساعده وانا امنت على حلالي
يعني انت ما كنت انت مش عارف ها
انا قاعد اسبوع دور رحت ليه
طب وانت وقعت
فينا في الفصول لا وقعت في فصول ولا بدي بدو غير الفصل حق ابني اقول لك ابي انا حجرت القسم قدمات الله يرحمه والله يبعثه تمام قدمات قالوا عندي جيشان قدمات هذا قدم 10 سنين ولا هذا قال اسد مروه حق سعر والدي احنا بعماره سوى 100,000 يشتروا يخرجوني منه وهذا كان يقول لي السيارة و300 متر 400 طرحتها أنا عمرت وذا وألفت في أرضية وذا وشليت بيت عمرت وذا عنده وراء طمو نفوس سبعين على البيت هذا وهذا نقعوني من هنا إحنا معي أربعة عيال على المرة الأخيرة وعندما نقعهم للي طالع ولي نازل والكل اللي بيزعل هل هي إصابة هذا الجسم لا لا
لا لا لا لا لا
مستحيل
مستحيل مشكلة الآن كيف صلحها الآن ما هي مش سليمة.
أمزح حضرنا ووقعت قالوا البيت هذا اللي في صنعاء.
وقعت على إيش؟
على يعني يفعلوا بيننا مراقي ويفعلوا فصل الجهة العضات لحالهم المستضلح هذا بعمارة تسوى 100,000 في الطويلة. وصلت الطويلة لا. هذه بالفرد هذا ما هو العمارة كبيرة هذا اللي فيها المطعم والدكاترة. هذا. وهذا البيت اللي في صنعاء اللي أنا والجهة الأصغر أو قصاء. واحد قال أكبر واحد يقعدنا 15 سنة والبيت هذا يقعدنا آخر واحد يقعدنا 10 سنين قالوا هذا البيت اللي في صرحة لك وهذا لنا أتنا فيه ودي أنه والهيلوكس بخمسة مليون ومجنون عندي بسبعة مليون نحكوني من الضمار والسيارة وكل وزوجة الجهة ماشي وأنا فعلت البيت اللي كان أنا بيت فيه قاعدة مؤتمر الشيء اللي بثلاث مني قلت بزوجة الجهة والبيت مني بدنا مليون عملت بين ذاك البيت ألفته
طيب تمام الآن ما تفعل لهم الفتوى الآن ما يفعل لهم
الفتوى هل هو صاحب البيعة هل ولا لا خارج
لا لا هو ما دام خبوا أشياء فهموا أن حي ابناء والزوجة الأولى تركوا أبنائي من الزوجة الأخيرة
أيوه.
ما جعلوا في لي ثلث وللصغار ثلث والولد الكبير إيش
ثلث مثل عين على المرة الأولى
وال إيه
المرة الأولى أيوة
وهذه إيش الكبير وال الكبير ذات الثمن الغالي حرمونا
حرمونا من العمارة الكبيرة.
والعمارة.
العمارة الكبيرة حرمونا منها والسيارات وال.
وقد أخفوا 2 مليون.
أخفوا 2 مليون وسيارة هاي.
ما جوزها. فلو مش صحيح.
ما يصلح. ما شو صحيح. إذا على هالك ليش صابط بس شو صابط؟ هنها بين الولادة وكل من مصطلع. أو لا لا.
ها؟
يشتوحوا هذا اللي هنا العمارة. لهم جامعة.
الآن أنتوا التركة هذه أنتوا اشتغلتوا أنتوا الولد الكبير ولا أنت ومن؟
أول ما بشتغلت أنا والولد الكبير وبعدين أنا ولدنا الجهة اللي بعده مثل معولي كل واحد جهة المعولي وبعدين أنا مرت بعد سلطة القهرب العملية اشتغلوا واحد فأنا اشتغلت كلها قدام كده يجي
سبب ومين صاحب المال أنت صاحب المال الأصلي الأصلي
أنا صاحب المال الأصلي من جهة لي مشروع أخواتي أنت ومن
وبعدين دخلوا وساعدوا معك واشتغلوا كذا وكبر
لا.
المال
كبر
وجلس الآن اشتين
ايوه خرج يا مهدي اينات سيارات وضمار معك 20 مليون اكثر يشيل السيارة راضي انا بسرعة وشتي يخرج ابو يرحل سنة اشتغل جهال قلت امر رمضان يعاونوهم والله بيقولوا لي ارحل ارحل ويرحلوا اخوتك الجهال الزغار ارحل اخوتك يا فاتر
ما اعطوك ابوش لك ما عمل لك شطصام
والله والله قال انت بيرحلهم دارشون كنت امر رمضان
انت كنت في السعودية
نبي بتاع اكتر في المخبر هذا والله
كنت في السعودية
انا كنت من اول السعودية
خلاص ارجع السعودية
ارجع السعودية بالمعنى لان اتزوجت واحدة جديد كنت اربع عيال وندمرة
ها هم على القديمة
المرة الأخيرة في أحسد والجلد على الأخيرة
هي ما زالت بخير أمهم
أمهم بخير ولا ماتت الله يرحمها
هي بتصلتهم ولا شيء
هي من أول كان صلتهم عادم
هدأت
قال أجي 10 سنين نحن توفي أنا أجي 20 سنة نحن توفي بالأخير
الله يرحم
معنا 6 عليها وثلاثة ماتوا على الأخير لكن يشتوا يرحلوني من العمارة والسيارة والضمر والكل هل هي صابت العمارة المستضلع هذا؟
على أي شيء لهم؟ على أي شيء تكون لهم يعني؟ على أي شيء اللي تكون لهم؟
كله معناه
يعني هذه العمارة على أي أساس تكون لهم؟
قال تطلع قال ما تطلع من تعبهم من العمل البيع
والشراء. تمام، وأنتم كلكم تعبتوا.
كلنا
تعبنا
من
اول، فعلا من المستطلع
اي من المستطلع.
تمام، هو كله تعب ياخذ كل بنصيبه.
ايوه كل واحد ياخذ. انا اجي ثلث ولو ما اشتكوا معهم ولدك ليه ثلث ترى ضمر والدي ولا لا ثلث ما وثلث ضمر ولا لا.
شوف المفروض يعني راس المال له دور والشغل له دور.
ايوه
فيقسم كل واحد بحسب ايه؟ بحسب ما وضع سعيه وجهده وما دفع من مال. وكل بحسب
ما نكون المكون.
تمام، وبدا له حساب
وزوجت
هذا له حساب والشغل له حساب، وبالتالي المفروض كله يدخل في ايه؟ يدخل في القسمة. ما فيش ندي لي
يعني لهم حق بين هذا
اللي هو ايش؟
بين المستطلع الجهة الازرق. لا لا
لا لا المستطلع اللي هو ناتج من الشغل.
ايوه
لا هذا لا يقسم على اللي هم ايه ال
الماء.
وهو انت الان
انت المؤسس
الان انت اللي بتاخد حقهم بمعنى انت ابوهم ومالك هذا اللي انت داخل به
انت ومالك تعمل كلا
هتاخد عليه.
ايوه
فكل بحسب سعيه وجهده.
ايوه
وما اعطى من المال.
ايوه والقسمة الأولى لم هي صاحب.
احنا قلنا شوف إذا أحمد ذكر السائل فهذه القسمة غير صحيحة.
أيوة.
ويجب أن تكون بالعدل وكل بحسب سعيه وجهده وما أعطى من المال.
أيوة.
وعلى هذا يجب إدخال كل شيء في القسمة.
في القسمة من سيارات من فلوس
من كل
شيء.
أيوة. كلمة كل شيء
لا يوقع شيء مظهر وشيء مخفى
ولا
شيء مظهر وشيء مخفى
يخفى شيء فإنه خيانة.
أيوة هذا رأس الخيانة.
الله الموفق.
أروح أنا الرياء أجيب لهم إحنا يشتغل كسيمو وشلو الباب يا بمر والدي أجلت اللي حجز منها أنا ما رأي
يعني زي ما تقول حاول تتفاهم معه.
حاول تفاهم الأول.
حاول تفاهم معه. قول لهم مش هكذا.
هذا غير صحيح.
ما يصلح. قول لهم عيب عليكم وأنا أبوكم وما يصلحش اللي أنتم تعملوه. لازم نجلس نقسم قسمة ترضي الله وأنا بدي لكم اللي بالطيب بينفسكم وزيادة. من طيبة نفسي. لكن ماني شهبل.
أيوة.
علشان تضحكوا علي وكلام زي كده بعد العمر وبعد ما ربيتكم وبعد ما. كله عيب. كله عيب. كله عيب كله عيب يا شيخ بيقول لك عيب وكلام زي كده.
شيخ من؟
ايه محمد غنيم.
محمد غنيم لك بالنيابة عن عمراني هنا
ان شاء الله.
بارك الله فيك.
طيب وصلنا الى قوله وانتما للمثنى سواء كان مذكرا او مؤنثا في نحو قولك انتما قائمان فان ضمير رفع منفصل مبتدأ مبني على السكون في محل رفع والتاء حرف خطاب والتاء حرف خطاب والميم حرف عماد والألف حرف دال على التثنية وقائمان خبر المبتدأ مرفوع بالألف لأنه مثنى وأنتم لجمع الذكور المخاطبين في نحو قولك أنتم قائمون فأن ضمير رفع منفصل مبتدأ مبني على السكون في محل رفع والتاء حرف خطاب والميم علامة الجمع وقائمون خبر المبتدأ مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم وأنتن لجمع الإناث المخاطبات في قولك أنتن قائمات فأن ضمير رفع واضح يا شباب مش كده ما احتاجش الى شرح يعني قال فان ضمير رفع منفصل مبتدا مبني على السكون في محل رفع والتاء حرف خطاب والنون علامه جمع النسوه وقائمات خبر المبتدا مرفوع بالضمه الظاهره وهو رجعنا للضمير الغيبه بقى للمفرد الغائب في نحو قولك هو قائم فهو ضمير رفع منفصل مبتدا مبني على الفتح في محل رفع وقائم خبره مرفوع بالضمه الظاهره وهي للمفرد الغائبه في نحو قولك هي قائمه فهي ضمير رفع منفصل مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع وقائم خبره مرفوع بالضمة الظاهرة وهما للمثنى الغائب سواء كان مذكرا أو مؤنثا في نحو قولك هما قائمان فهما ضمير رفع منفصل مبتدأ مبني على السكون في محل رفع وقائمان خبره مرفوع بالألف لأنه مثنى وهم لجمع الذكور الغائبين في نحو ذلك أو في نحو قولك هم قائمون فهم ضمير رفع منفصل مبتدأ مبني على السكون في محل رفع وقائمون خبره مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم، وهن جمع الإناث الغائبات في نحو قولك هن قائمات، فهن ضمير رفع منفصل مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع، وقائمات خبر مرفوع بالضمة الظاهرة. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى مثل لوقوع بعضها مبتدأ بقولي نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون، وتقدم إعراب المثالين وما أشبه ذلك من الأمثلة السابقة. تمام. والخبر قسمان مفرد وغير مفرد. خلاص نوقف على هذا، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.